إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم ما بعد، أيها المسلمون، لقد فطر الله عز وجل الأحياء كلها على الخوف من الموت واتقاء أسبابه واجتناب مضانه، كما فطرهم على التشبث بالحياة وبذل الغالي والنفيس فيها. يستوي في ذلك الصغير والكبير والمجنون والعاقل والإنسان والحيوان والمؤمن والكافر والبر والفاجر، ولا يفرط الإنسان في الحياة إلا لمعنى في نفسه أعظم منها، كبذل المجاهد نفسه رخيصة في سبيل الله. ومع أن الأحياء تفر من الموت وتتقي أسبابه، فإن كل مخلوق لا بد أن يموت. قال تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وإذا كان هم الكافر في الدنيا أن يستمتع بلذاتها ويعب من شهواتها، فإن همة المؤمن في الدنيا عمارة الآخرة والتزود من الباقيات الصالحات، مستحضرا الموت والقبر والحساب والجنة والنار. فمن فعل ذلك كانت دنياه مطية لآخرته ومزرعة لها، وكان فراغه وصحته نعمة عليه يغبط عليها، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وأكثر ما يخافه المؤمن في الحياة أن يباغته الموت وهو لم يتهيأ له، وإلا فإن المقدم على الموت بمرض مهلك ونحوه تتغير حياته في آخر أيامه، فترخص عنده الدنيا وتعظم لديه الآخرة، فيكون ما ألم به من علامات الموت ومقدماته خيرا له. ذلك أن من عادة الإنسان التسويف في التوبة والعمل الصالح وطول الأمل والرغبة في الدنيا، وكل ذلك من الغرور والشيطان. ومن عجيب ما يقدر الله تعالى على الإنسان موت الفجأة، موت الفجأة، موت البغتة، وهو موضوع حديثنا اليوم. احنا غنتكلموا اليوم إن شاء الله عن الموت المباغت، الموت اللي كيفاجئ الإنسان بدون مقدمات. الموت موت الفجأة يكون عاما ويكون خاصا. أما العام فيشمل أهل بلد بأكمله بوقوع بلاء مهلك يحصد الأرواح ويملئ المقابر، ويتساقط الناس فيه سراعا حتى تفنى أسر وعشائر وتغلق دور وتخلو مدن من ساكنيها. وقد وقع هذا كثيرا في التاريخ، في القديم والحديث، وفي الشرق وفي الغرب. وفي وقت الصحابة رضي الله عنهم هلك كثير منهم ومن التابعين في طاعون عمواس في بلاد الشام، الذي ضرب بلاد الشام. في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فمات فيه خلق كثير، ومن مشاهر من مات فيه من الصحابة أبو عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل وزوجاته وأولاده جميعا، وأبو جندل رضي الله عنهم. وكان أبو عبيدة أمير الشام، فلما أصيب استخلف معاذا، فلما اشتد الوجع وكثر الموت صرخ الناس إلى معاذ: ادعوا الله أن يرفع عنا هذا الرجس. فقال رضي الله عنه: إنه ليس برجس، ولكنه دعوة نبيكم وموت الصالحين فيكم وشهادة يخص الله تعالى بها من يشاء منكم. كان رجزا، الطاعون كان رجزا على الأمم الماضية، أما في أمة محمد صلى الله عليه وسلم فهو ليس رجزا، وإنما هو شهادة، كما قال عليه الصلاة والسلام: الطاعون شهادة أمتي ووخز أعدائكم من الجن، يعني هو يحدث بسبب وخز الجن أعداء الجن للإنسان، وهذا أمر ما يجهله الطب الحديث. وكانت هذه الأوبئة العامة تنتقل من بلاد إلى بلاد، وتعاود الظهور زمان بعد زمان، وتشمل أحيانا الإنسان والحيوان والطير، كما وقع في أخريات القرن الخامس الهجري، إذ كثرت الأمراض بالحمى والطاعون في العراق والحجاز والشام، وأعقب ذلك موت الفجأة، ثم ماتت الوحوش في البراري، ثم تلاها موت البهائم حتى عزت الألبان واللحوم فيما ذكره المؤرخون. ولما من الله تعالى على البشرية باكتشاف تلقيحات ضد الأمراض المعدية والأوبئة الفتاكة، كانت الأعاصير والزلازل والفيضانات ميادين رحبة لموت الفجأة، تضرب بلادا في لحظة فتهلك أهلها وتتركها خرابا يبابا، ولا قدرة للبشر على مواجهتها أو دفعها أو تخفيفها. وعقب اختراع الطائرات والسفن العملاقة، أضحت مجالا جديدا من مجالات موت الفجأة بسقوط الطائرات وغرق السفن، فتهلك فيها أنفس كثيرة ما كانت تظن أن ركوبها فيها هو آخر العهد بالحياة الدنيا. هذا عن الموت المفاجئ بشكل عام. وأما الموت المفاجئ الخاص فيقع لفرد أو أسرة على إثر هدم أو غرق أو حريق أو نحو ذلك. فما كانت حوادث السير في العصر الحديث من أوسع المجالات الفردية لموت الفجأة، حيث قدر من يموتون سنويا بحوادث السير في العالم بمليوني إنسان. جوج الملايين ديال الناس كيموتوا بحوادث السير في العالم. يخرج الرجل أو الأسرة من منزلهم بسيارتهم فيؤتى بهم إلى ثلاجة الموتى. وقد يموت العبد بشيء لا يظن أنه يموت به أبدا. وفي حجة الوداع وقع رجل في عرفة من راحلته فوقصته ناقته فمات، يعني رمته فلوي عنقه، الوقص هو كسر العنق، فكسر عنقه فمات. ما كان يظن أنه يموت هكذا وفي عرفة. وكم من سقوط لا يميت في العادة هلك به صاحبه، وكم من ضربة لا تؤلم مات المضروب بها، وليست إلا مقادير قدرت على بني آدم كانت هذه أسبابها. كبرت الأسباب أم صغرت؟ وموت الفجأة لا يذم ولا يمدح، فقد يكون رحمة للمؤمن الطائع كما يكون عقوبة على الكافر والفاجر. فمن كان مستعدا للموت كل حين بالإيمان والعمل الصالح فإن موت الفجأة رحمة في حقه وتخفيف عليه. ومن كان متثاقلا في الطاعات مسارعا إلى المحرمات فإن موت الفجأة نقمة عليه وعذاب في حقه، لأن الميت يبعث يوم القيامة على ما مات عليه، ولأنه لا يتمكن من التوبة ومن أداء ما عليه من الحقوق. ولذا كان موت الفجأة كأخذة الغضب، وجاء في حديث عند أبي داود عن عبيد الله بن خالد السلمي قال: موت الفجأة أخذة أسف، موت الفجأة أخذة أسف، والأسف الغضبان. قال الإمام النخعي رحمه الله: إن كانوا لا يكرهون أخذة كأخذة الأسيف. وأهل اللغة يسمون موت الفجأة الموت الأبيض، ومعنى بياضه خلو صاحبه من الاستعداد له بتوبة واستغفار وقضاء حق وغير ذلك من قولهم: بيضت الإناء إذا فرغته. نسأل الله تعالى أن يحسن خواتمنا، وأن يرزقنا الاعتبار بغيرنا والاستعداد لما أمامنا، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بارك الله لي ولكم في القرآن المبين وفي حديث رسوله الصادق الأمين، وأجارني وإياكم من عذابه المهين، وغفر لي ولكم لجميع المسلمين، آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، العاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها المسلمون، جاء في حديث ضعيف وحسنه بعض أهل العلم أن من اقتراب الساعة ظهور موت الفجأة. وموت الفجأة موجود من قديم الزمان، ولكن ظهوره وانتشاره في الأزمان المتأخرة أكثر منه في الزمان المتقدم. وفي زماننا هذا، إضافة إلى ما ذكرنا من أسباب، يكثر موت الفجأة أيضا بالسكتات القلبية أو الجلطة الدماغية أو الذبحة الصدرية أو ارتفاع ضغط الدم أو السكري أو انخفاضهما. ترى الرجل الشديد المعافى الذي لا يشكو بأسا يصلع فجأة بأحد هذه الأعراض، أو ينام فتكون نومته الكبرى. والدراسات الطبية تثبت أن موت الفجأة بهذه الأعراض يزداد يوما بعد يوم حتى أصبح ظاهرة معلومة منتشرة. والملاحظ أن هذه الأعراض المميتة تنشأ عن توتر القلب وعدم استقراره وراحته بسبب صخب الحياة وإزعاجها في هذا الزمان وكثرة المشكلات وتعقدها. والقلق والتوتر يلازمان أكثر الناس. إذا نظرت إلى أحوال الناس تجد أغلبهم متوترا، يعني عدو غير مستقر ومتوتر. وأنفع علاج لذلك، أنفع علاج لدفع التوتر، الديمومة على ذكر الله تعالى، فإن به راحة القلوب وطمأنينتها. قال الله جل وعلا: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وللصلاة تأثير عجيب على القلب وإراحته وإفراغ ما فيه من شحنات التوتر والقلق. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، وكان يقول: أرحنا بها يا بلال. وموت الفجأة لا يخرج عن قدرة الله تعالى وتدبيره. ومعلوم أن الدعاء يرد القدر، وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم إني أعوذ بك من الهدم، وأعوذ بك من التردي، وأعوذ بك من الغرق والحرق. أخرجه أبو داود. والجامع بين هذه الميتات الأربع شدتها وكونها فجأة، نسأل الله تعالى العافية منها. وأخرج مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو فيقول: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. وموت الفجأة قد يكون من فجاءة النقمة، ثم إن فجع الإنسان بموت صفي أو قريب فيه زوال النعمة وتحول العافية. ولذا تعوذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم من ذلك. وحري وحقيق بمن يخاف الفواجع والمفاجآت أن يحافظ على هذا الدعاء المبارك. ومن الأدعية النافعة في انتقاء مفاجأة البلاء في النفس والولد، بل ومن الأدعية النافعة في اتقاء مفاجأة البلاء في النفس والولد، ما جاء عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء 3 مرات في المساء لم تصبه فجأة بلاء حتى يصبح، ومن قالها حين يصبح ثلاث مرات لم تصبه فجأة بلاء حتى يمسي. أخرجه أبو داود وغيره وهو صحيح. ولما كان موت الفجأة أخذة أسف، والأسف كما قلنا هو الغضبان، فإن مما كأن المعنى أن الله تعالى غضب على الإنسان فأخذه أخذ عزيز مقتدر، فإن مما يطفئ غضب الله تعالى الصدقة، كما جاء عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الصدقة لتطفئ غضب الرب وتدفع عن ميتة السوء. وليتق العبد كذلك ظلم الناس والتعدي عليهم وبخسهم حقهم، فكم من مظلوم دعا على ظالم في ماله وولده فاستجيب له ففقد الظالم ماله ومات أولاده أمامه. وقد جاء عن مطرف بن عبد الله رحمه الله تعالى أنه كان بينه وبين رجل كلام، عبد الله المطرف كان بينه وبين رجل كلام فكذب عليه، فقال مطرف اللهم إن كان كاذبا فأمته، فخر مكانه ميتا. قال اللهم إن كان كاذبا فأمته، فخر الرجل مكانه ميتا. فرفع ذلك إلى الوالي فقال قتلت الرجل. الوالي قال عبد الله المطرف أنت قتلته، يعني قتله بدعائه. قال لا أنا لم أقتله، ولكنها دعوة وافقت أجلا. وبما أن الموت قد يفجأ العبد في أي لحظة فواجب عليه أن يكون مستعدا له بالتوبة والاستغفار والعمل الصالح ومجانبة الموبقات وسائر المحرمات، وأن يكتب وصيته لبيان ما له على الناس وما للناس عليه. وكتابة الوصية لا تقرب أجلا، كما أن عدم كتابتها لا تبعده. وابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ثلاث ليال إلا وصيته عنده مكتوبة. قال ابن عمر رضي الله عنهما ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ذلك إلا وعندي وصيتي مكتوبة. أخرجه الشيخان. ومن كان مستعدا للموت بالعمل الصالح فإنه لا يخشى مفاجأته. قال عبد الرحمن بن مهدي لو قيل لحماد بن سلمة إنك تموت غدا ما قدر أن يزيد في العمل شيئا. قال الإمام الذهبي كانت أوقاته معمورة بالتعبد والأوراد. عبد الرحمن بن مهدي وحماد بن سلمة ذو أئمة كبار وعلماء من علماء الأمة. قال عبد الرحمن بن مهدي لو قيل لحماد بن سلمة إنك غدا ستموت، الإنسان إذا أخبر بأنه سيموت في وقت قريب ماذا يفعل؟ يلجأ إلى العمل الصالح، يلجأ يقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق. إذا جاء أحدك يقول يا ربي أخرني لأفعل الخير، فيقول عبد الرحمن بن مهدي إن حماد بن سلمة لو قيل إنك ستموت غدا لا يستطيع أن يزيد شيئا، لأن أوقاته كلها مملوءة بطاعة الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يلهمنا رشدنا وأن يقينا شر أنفسنا وأن يجعل خير أعمالنا أواخرها وخير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم نلقاك. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموتى راحة لنا من كل شر. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، وقضي الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.